أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لقد هاج في قلبي الشجي غرام لركب بجرعاء الغميم أقام. سرى فأذلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عراه سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم وشب عليهم في الفؤاد ضرام. ظللت أنادي في ربوع فلم تجب ندائي للربوع كلام. أأحبابنا هل من سبيل لوصلكم فيحيا فؤاد لج فيه هيام. وهل نلتقي بعد الفراق سويعه فيطفى من القلب الشجيع أوامه فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على من بالطفوف أقاموا وحي كراما من سلالة هاشمين نمتها إلى المجد الأثيل كرام رأوا أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام فقاموا لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وسام إلى أن ثواه في الترب بين مبضع ومنعفرين منه تطاير هامه فجاءهم صبط الرسول مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرام رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد نيام نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوى يعتب عليكم والدمع بالخد غدرايا عن حرة التربان قعدوا يا شياهين دقعيد يا ابو فضيل يا طاعون الحريبة واركب حصانك يا الاخو والما يجيبه والحق على زينب قبل تمشي غريبة تمشي غريبة وتركب ظهور البعاري وعواد على الجاسم ودمع العين هامي قلة وعاد يا شمعة خيامي وشاف العدا حطاو علي كوفي وشامي هاين عليكم وحدتي يا ابن الميامي يا اليوث حربي عاد بسكم لا تنامون يا ابني علي دقعيد وقدم لي الميمون واكفل خواتك عقاب عيني لا يضيعون وارجع بهم الأرض المدينة يا ضي العين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق الرسول الكريم محمد. من المسائل العقائدية المهمة جدا هي مسألة الإيمان بالرجعة، وحتى تتضح أهمية هذه المسألة لا بأس أن نبين الأمور التالية. الأمر الأول هو التركيز القرآني على مسألة الرجعة. الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في كتابه الإيقاظ من الهجعة أحصى 64 موضعا في القرآن الكريم يتحدث عن الرجعة، وكل موضع من هذه المواضع يشكل طائفة من الآيات التي تتحدث عن الرجعة. إذن الآيات أكثر من 64. وكذلك الشيخ محمد علي الأصفهاني الحائري في كتابه آيات الحجة والرجعة أحصى 313 آية تتكلم عن الرجعة. إذن كم كبير من الآيات التي يتحدث عن هذه المسألة. طبعا هذه الآيات القرآنية ليست كلها على نسق واضح في الوضوح، بعضها واضح الدلالة وبعضها يحتاج إلى مقدمات حتى تفهم كيفية دلالتها على تحقق الرجعة. على كل حال هناك تركيز قرآني على هذه المسألة، مما يكشف عن أهمية هذه المسألة العقائدية. الأمر الثاني هو التركيز المعصوم على مسألة الرجعة. يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه بأنه قد تواتر عن الأئمة سلام الله عليهم ما يقرب من 200 حديث صريح في الرجعة. يقول 200 حديث، هذه الأحاديث صريحة في الرجعة، هذا فضلا عن ماذا؟ الأحاديث الأخرى التي هي غير صريحة في الرجعة. كما أن الحر العاملي الشيخ الحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة ذكر ما يقرب من 620 رواية تتكلم عن الرجعة. إذن كم هائل من الروايات التي تتحدث عن الرجعة، مما يكشف عن أهمية هذه المسألة. الأمر الثالث هو تركيز العلماء في التدوين حول هذه المسألة. العلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول نقل تلك الروايات عن 50 مصنف ممن كتبه أعاظم العلماء والثقات، والشيخ الحر العاملي يقول نقل تلك الروايات من 70 كتاب، مما يكشف عن اهتمام العلماء حول تدوين روايات الرجعة والتصنيف حول هذه المسألة. إذن مسألة مهمة لا بأس أن نبحثها في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما معنى الرجعة التي لا بد على المؤمن أن يؤمن بها؟ لأن العلماء قالوا بأن هذه المسألة من ضروريات المذهب ومن مسلمات المذهب، في مقابل أهل العامة الذين ينكرون هذه المسألة أشد النكير، بل ويشنعون على الشيعة إيمانهم بالرجعة. وإذا علموا أن راو من الرواة يؤمن بالرجعة يتركون الرواية عنه، لا يروون عنه. فها هو جرير بن عبد الحميد يقول: تركت الرواية عن جابر الجعفي لأنه كان يؤمن بالرجعة فقط، مو لأن غير ثقة أو ليس بعادل أو ما شابه ذلك، فقط لأنه يؤمن بالرجعة يقول أنا ما أروي عنه، أترك الرواية عنه. يوم من الأيام التقى أبو حنيفة بأبي جعفر مؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه، من أصحاب الإمام الصادق والباقر عليهما السلام. أبو حنيفة يسأل مؤمن الطاق، يقول له: تؤمن بالرجعة؟ فقال مؤمن الطاق: نعم أؤمن بالرجعة. فبدأ أبو حنيفة يستهزئ، قال له: إذن أقرضني 1000 دينار حتى إذا رجعنا في زمن الرجعة أرجعها لك. يستهزئ بهذه العقيدة. فقال له مؤمن الطاق: اضمن لي أنك ترجع إنسانا حتى أقرضك 1000 دينار إذن استهزاء، إنكار شديد لهذه المسألة في مقابل مذهب أهل البيت سلام الله عليهم الذين يؤكدون على هذه المسألة. فما معنى الرجعة التي لا بد أن نؤمن بها والتي هي من ضروريات المذهب؟ ما هو تفسيرها؟ ما هي حقيقتها؟ هناك آراء متعددة في تفسير حقيقة الرجعة، أذكر رأيين. الرأي الأول هو مشهور، ما عليه مشهور فقهاء الطائفة، وهي أن الرجعة عبارة عن رجوع وعودة الحياة إلى بعض الموتى قبل يوم القيامة وفي زمن الظهور، في زمن ظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا معنى الرجعة، يعني الروح ترجع إلى بعض الموتى، ترجع إلى هذه الأبدان المادية في هذه الدنيا قبل يوم القيامة وفي زمن الظهور. وهذا ما عليه مشهور العلماء، من الشيخ المفيد إلى السيد المرتضى، وانت جاي العلامة المجلسي الحر العاملي السيد عبد الله شبر، وإلى يومنا هذا. هذا هو المعنى المشهور في تفسير حقيقة الرجعة. الرأي الثاني وهو رأي شاذ على خلاف المشهور، يقول هذا الرأي أن الرجعة عبارة عن رجوع وعودة الحق إلى أهله، يعني عودة ورجوع دولة الحق، رجوع دولة أهل البيت سلام الله عليهم، وليس الرجعة عبارة عن رجوع الحياة لبعض الموتى، لا. وهذا الرأي أشار له الشيخ المفيد رحمة الله عليه والسيد المرتضى رحمة الله عليه أيضا، وعبروا عنه بأنه رأي شاذ. ولعل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى هذا الرأي لطروء بعض الشبهات في أذهانهم حول الرجعة ولم يجدوا حلا لها وإجابة عليها، فصاروا يؤولون روايات الرجعة. هذه هي النقطة الأولى، عرفنا أن الرجعة عبارة عن ماذا؟ عن عودة الحياة لبعض الموتى قبل يوم القيامة وفي زمن الظهور في هذه الدنيا. النقطة الثانية أدلة الرجعة، ما هو الدليل على أن الرجعة سوف تتحقق بهذا المعنى وهو عودة الحياة لبعض الموتى قبل يوم القيامة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرت العديد من الأدلة، نذكر 3 منها.
الدليل الأول هو الدليل القرآني، فالقرآن الكريم كما ذكرنا ذكر آيات متعددة تشير إلى مسألة الرجعة، ونحن نذكر هذا الدليل. حاصله أن القرآن الكريم أشار إلى وجود قسمين من الحشر، هناك حشر جزئي للناس وهناك حشر كلي. الحشر الجزئي هو الذي أشارت إليه الآية المباركة التي صدرنا بها المجلس، وهي قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. إذن هذا حشر ليس لجميع الناس، حشر لجزء من الناس، لبعض من الناس، فوج من الناس، هذا الحشر الجزئي. وأما الحشر الكلي فهو ما أشار إليه قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا حشر لجميع الناس، لا يستثنى أحد من هذا الحشر. إذن هناك حشر جزئي وهناك حشر كلي، فما هو الفرق بينهما؟ الحشر الكلي الذي يكون لجميع الناس هذا واضح، يكون متى؟ في يوم القيامة. في يوم القيامة كل الناس يحشرون، في يوم القيامة كل الناس يبعثون، لا يستثنى أحد من ذلك. إذن هذا حشر كلي. أما الحشر الجزئي الذي يكون لبعض الناس هذا لا يمكن أن يكون أيضا في يوم القيامة، وإلا ما الفرق؟ في يوم القيامة كل الناس يحشرون وليس بعض الناس فئة من الناس. إذن لابد أن هذا الحشر الجزئي الذي يكون لبعض الناس يحصل في وقت غير يوم القيامة، وهو متى؟ وهو قبل يوم القيامة وفي زمن الظهور كما أشارت لذلك الروايات. وهذا هو معنى الرجعة الذي نريد إثباته. وهذا الدليل بهكذا طريقة في الاستدلال وارد أيضا في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو وقوع الرجعة في الأمم السابقة، وتقريب هذا الدليل بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الرجعة حصلت وتحققت ووقعت في الأمم السابقة، جيد. المقدمة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. النتيجة بما أن الرجعة حصلت ووقعت وتحققت في الأمم السابقة، فإذن الرجعة أيضا سوف تتحقق وتحصل في أمة النبي محمد. جيد. المقدمة الثانية وهي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية مشهورة عند الفريقين، لا كلام لنا فيها. الكلام في المقدمة الأولى في هذا الدليل، وهي أن الرجعة ماذا؟ حصلت ووقعت في الأمم السابقة، هذا لابد أن نثبتها حتى يتم الدليل. فكيف حصلت الرجعة في الأمم السابقة؟ متى حصلت؟ نقول: القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن رجوع الحياة لبعض الموتى في الأمم السابقة، كثيرة هي القصص والآيات التي تتحدث عن ذلك. مثلا منها رجوع الحياة لبعض من قوم النبي موسى عليه السلام الذين طلبوا أن يروا الله جهرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أماتهم وبعد ذلك أرجع لهم الحياة في هذه الدنيا. فإذا هذه رجعة تحققت في الأمم السابقة. إذ الرجعة التي نريدها ما هي؟ رجوع الحياة لبعض الموتى قبل يوم القيامة. إذا تحققت. أيضا مثلا قصة النبي عزير سلام الله عليه حينما مر على تلك القرية الخاوية المتهالكة، يقول سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إذن أرجع له الحياة لو لا؟ أرجع له الحياة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، 100 سنة أنت ميت، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. لماذا يقول له انظر إلى الطعام وانظر إلى الحمار؟ يقال بأن هذا النبي كان معه تين وعنب، وهما من أسرع الفاكهة خرابا، التين والعنب بسرعة يخرب، لكن ماذا؟ 100 عام هذا الطعام لم يتغير ولم يخرب ولم يفسد، 100 سنة. المفارقة أنه قال له انظر إلى حمارك، نظر إلى الحمار وإذا به قد تحلل تفسخ صار عظام نخرة، 100 سنة ميت. فإذا هذا التين والعنب الذي هو أسرع الفاكهة خرابا لم يفسد ولم يتغير، والحمار تحلل وتفسخ وصار عظاما نخرا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. الله سبحانه وتعالى أحيا أمامه الحمار. كيف ماذا؟ هذا العظام وهذا الحمار الذي تحلل وتفسخ أحياه أمامه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. على كل حال إذن هذه أيضا رجعة تحققت بعد 100 سنة، بعدما أماته الله 100 سنة أرجع إليه الحياة. وكذلك أصحاب الكهف، قصة البقرة، أصلا قصة البقرة هي كلها أحداث حتى ماذا؟ حتى ترجع الحياة لذلك الرجل المقتول، وغيرها من القصص التي تتحدث عن عودة الحياة لبعض الموتى. إذن الرجعة تحققت في الأمم السابقة، وإذا ضممنا لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة، نثبت أن الرجعة أيضا سوف تتحقق في هذه الأمة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الروايات، وقلنا بأن الروايات متواترة عن الأئمة سلام الله عليهم، كثير الروايات التي تتحدث عن الرجعة، منها مثلا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يسأله المأمون العباسي عن الرجعة فقال إنها لحق، يعني الرجعة حق، وقد وقعت في الأمم السابقة ونطق بها القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. إذن هذه رواية عن الإمام الرضا، الاستدلالات التي ذكرناها كلها واردة في هذه الرواية. ولذا لا يمكن لأحد يدعي أنه يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن ينكر مسألة الرجعة، لأنها متواترة عن الأئمة. متواترة يعني ماذا؟ يعني نقطع بأن بعضا من هذه الروايات التي تتحدث عن الرجعة صدرت عن الأئمة سلام الله عليهم، وهذا فضلا عن الأدعية والزيارات التي تتضمن العديد من العبارات الصريحة في الرجعة. مو أنت كل يوم تقرأ دعاء العاهد، ماذا جاء في دعاء العاهد؟ اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، شنو؟ فأخرجني من قبري. هذه راجعة بعد شنو هذا؟ فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، وغير من الأدعية. كذلك الزيارات مليئة بعبارات الرجعة. ارجع مثلا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، مليئة بعبارات الرجعة الصريحة في ذلك: مصدق برجعتكم، يقول الإمام. زيارة يوم الجمعة أيضا فيها عبارات صريحة في الرجعة. إذن لا يمكن لأحد ممن يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن ينكر مسألة الرجعة، ولذا عدها العلماء من ضروريات المذهب ومن مسلماته. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: غايات الرجعة. لماذا الله سبحانه وتعالى يرجع الحياة لبعض الموتى قبل يوم القيامة؟ ما الغاية من ذلك؟ ما هو الهدف؟ ذكرت في كلمات العلماء مجموعة من الغايات، نذكر بعضا منها. الغاية الأولى هي تكامل بعض المؤمنين. بعض المؤمنين يرحلون عن هذه الدنيا ويتركون هذه الدنيا ولم يصلوا إلى غاية الكمال المتاح لهم، لم يبلغوا نهاية الكمال الذين هم مستعدين له، يعني هم مستعدين إلى أن يصلوا إلى مستوى من الكمال ولكن ما وصلوا إليه. ماذا؟ حضر أجلهم ورحلوا عن الدنيا. هؤلاء بلطف من الله سبحانه وتعالى وبكرامة منه ورحمة يعيدهم ويرجعهم إلى الحياة الدنيا حتى يبلغوا ذلك الكمال، فينالوا ماذا؟ درجاتهم في يوم القيامة بعد ذلك بحسب ذلك الكمال. إذن هذه غاية من الغايات. ولذا ورد في بعض الروايات أن من يرجع إلى الدنيا هو من محض الإيمان محضا. هؤلاء يرجعهم الله سبحانه وتعالى. الغاية الثانية هي أن الإيمان بمسألة الرجعة يبث في قلوب المنتظرين الأمل. المؤمن يتمنى أن يكون جنديا من جنود الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، ويتمنى أن يكون من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. لكن البعض قد يرى الآخرين ممن ينتظرون الإمام قد رحلوا عن الدنيا ولم يتشرفوا باللقاء معه، لم يحصلوا على شرف ماذا؟ أن يكونوا من جنود الإمام الحجة. يرى جيل بعد جيل يرحلون عن الدنيا ولم يلتقوا بالإمام. هذا البعض قد يصاب باليأس والإحباط ويفقد الأمل، يقول أنا حالي حالهم أيضا، أنا بعد راح أمضي ولن ألتقي بالإمام ولن أكون من أنصاره ولا من جنوده. فبالتالي يتدنى عنده مستوى تربية نفسه وتهذيب نفسه لأنه أصيب باليأس والإحباط. لكن إذا آمن بالرجعة وأنه يمكن في زمن الرجعة وفي زمن ظهور الإمام سلام الله عليه أن يرجع إلى الدنيا ليكون جنديا من جنود الإمام وناصرا من أنصاره، حينئذ يتبدل حال هذا المؤمن، تتغير نفسيته أصلا، ما ييأس، ما يفقد الأمل، بل تجده يسعى جادا لتربية نفسه وتهذيب نفسه ليكون من المؤمنين المخلصين، عله ينال ماذا؟ شرف الرجعة في زمن الظهور ليكون من أنصار الإمام سلام الله عليه. إذن هذه غاية مهمة من الغايات. الغاية الثالثة هي الاقتصاص من الظلمة والكفرة. بعض الظلمة والكفرة لم يرحلوا من الدنيا إلا وقد نالوا جزاءهم الدنيوي وعقابهم الدنيوي، وما سيأتيهم من عقاب أخروي أشد وأشد، مثل فرعون، هامان، قارون وغيرهم. هؤلاء نالوا جزاءهم في الدنيا، نالوا عقابهم في الدنيا، لكن نجد أن بعض الظلمة والكفرة رحلوا عن الدنيا ولم ينالوا عقابهم الدنيوي ولم ينالوا جزاءهم الدنيوي. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى الدنيا حتى ينالوا عقابهم الدنيوي ويقتص منهم، وبعد ذلك يرحلون إلى عالم الآخرة ويعاقبون هناك العقاب الأشد. إذن هذه غاية من الغايات. ولذا عندنا في الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام يرجع إلى هذه الدنيا ويقتص ممن ظلمه. روايات الرجعة كثيرة التي تبين رجوع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى هذه الدنيا، يقتص ممن ظلم أهل البيت سلام الله عليهم، لأن ما جرى على أهل البيت يفت الصخور العظام، مما جرى على السيدة الزهراء سلام الله عليها وعصرها خلف الباب، وما جرى على أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربه في المحراب، إلى سم الإمام الحسن عليه السلام، إلى قتل الإمام الحسين عليه السلام، إلى ما جرى على زينب وعلى النساء والأطفال، مصائب كثيرة. وهكذا المعزات هي الزهراء سلام الله عليها، عظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، في كل يوم لك مصيبة على أولادك، في كل يوم لك فاجعة على أبنائك، وتبقى الزهراء في حالة عزاء ومصيبة إلى يوم القيامة. في يوم القيامة هناك تشهق في كل يوم شهق على ولدها الحسين سلام الله عليه، ولا يسكتها إلا أبوها، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لبكائها ألم مناد ومصيبتا، وكأني بها تنادي بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب، كل صباح وكل مسية ينفقد لي ولد، شتتوهم بالفيافي ولا يقاون ببلد، خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد، بس حرم واطفال مدهوشين من عظم المصاص، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، بعض حصلوا لهم موارى والذي بالبر هاما وللوطن ما يرجعوا، والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصان، والذي ذبحوا تظل أجسادهم فوق التراب،
بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور، بعض حصل لهم موارة وبعض ما حصل وقبور، كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور، وكم طفل مرمي بكتار حسين دامي، وكم شباب ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلبي انكسار، مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسر، والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدايار، عنا بعيد العشيرة وميت ببلدة جنا، ألا من مناد ومصيبتا بعدش عندك يا زهرة، قالت مدريش جنيت في دهايا، أركم يا أهل البيت رماكم بالبلا ويدي تشتي، وش لك عليهم يا دهر حتى استوفيت، شلي جنا وياك حتى ما اخذ قضاء، فرقت يا دهر الخنايا عصبة الأمجاد، طيب حوت لابي وبرض الطف الأولاد، وبرض الغريب منهم مسامرة وبغدايا، لما الرضا يا دهار وديت إلى هنا، ولا بلد إلا وفيها لهم رموس، منهم جماعة بكربلاء اندفنا وبلاروس، وياهي مصيبة مصيبة المسموم في طوس، يا نازح في طوس حي الله محيا، ويلي على اللي عذب المأمون حاله، كم عاهد بعهود لكن ما وفال، ولا هجع حتى ردي الذات غالي، مأمون وش جرم الرضا يا رجس ويا
عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات، يا الله تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، رد غرباءنا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم احفظ وأيد وسدد حماة الدين، فقهاءنا علماءنا، اللهم والمؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، اقض حوائجهم وحوائج الحضور والمستمعين، يسر أمورهم، اشف مرضاهم، سيم المرضى المنظورين ومن قلدنا الدعاء. يهدى ثواب هذا المجلس إلى الحاج سعيد الصيبعي والحاج محمد سعيد الصيبعي، نهدي لهما ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصالحين ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.